بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. أن تقدم هذه المادة بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز. والآن مع الجزء الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وذكر الحديث. ومع دروس العقيدة مع ركائز الإيمان بصفة عامة، ومع الكلام عن القضاء والقدر بصفة خاصة، ومع الدرس 87 إن شاء الله تعالى، نواصل حديثنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. في الدرسين السابقين كانت مقدمة حول تشكيك أعداء الإسلام في عقيدة المسلمين أو في العقيدة الإسلامية بصفة عامة، وفي عقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. وانتقلنا من الكلام عن المقدمة إلى النقطة الأولى، حيث معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا عن النقطة الثانية حول أنواع القضاء والقدر، حيث القضاء والقدر نوعان: نوع مسلم به وهو القضاء المبرم والذي يدور عليه نظام الكون كله، ونوع مختلف فيه ويسمى بالقدر المعلق، وهو المرتبط بأفعال العباد. فهذا هو النوع الذي اختلف فيه. فكانت هذه المحاضرة الأولى مع القضاء والقدر. ثم كانت المحاضرة الثانية مع هذا النوع حيث نزاع الناس حول القضاء والقدر، وأن أول من تكلموا في القدر قوم عرفوا بعد ذلك باسم القدرية. وقد رأينا أصل الفكرة وبداية نشأة المذهب أنها أخذت عن فكر صليبي، لأن غيلان الدمشقي صاحب القول بنفي القدر أخذ فكرته عن سنوسيه النصراني. فالقدرية كما ذكرناها قوم تكلموا في القدر ونفوه، وقالوا جملتهم المشهورة: لا قدر والأمر أنف. ومعنى قولهم لا قدر أي لا شيء سطر أو كتب على الإنسان في الأزل، بل زعموا أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلها العبد، كما زعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، يخلقها ويريدها ويشاءها ويفعلها، ومن ثم فهو مجزي بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسموا هذا المبدأ بعد ذلك بمبدأ العدل، أي نفي الظلم عن الله عز وجل، وهو مبدأ من مبادئ المعتزلة الخمسة، حيث زعموا أن نسبتهم القدر إلى الله بأن الله يخلق أفعال العباد وأنه شاءها وأرادها وسطرها، ثم هو يجزي الناس على أفعالهم، فيجزي الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه والطائع على طاعته والعاصي على معصيته. قالوا هذا فيه نسبة الظلم لله عز وجل، ومن ثم بفلسفتهم الإبليسية هذه نفوا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف ليس مسطرا في اللوح المحفوظ ولا مكتوبا في أم الكتاب، ولا أن الله يعلمه حتى إن العبد يفعله أو حتى يفعله العبد. كانت هذه خلاصة ما ذكرناه في مذهب القدرية، والتي ضابطتها فرقة الجبرية. الجبرية أو الجهمية، فهم جهمية في الصفات جبرية في القضاء والقدر، كانوا على العكس من القدرية وأسسوا مذهبهم الذي كان على رأس المذهب هو الجعد بن درهم، والذي تلقى مذهبه عن الجهم بن صفوان، والذي تلقاه بدوره عن يهودي من يهود الشام. وقد ذكرنا خلاصة الجبرية أنهم يرون أن كل شيء مقدر، وأن الإنسان مسير، وأنه لا يعد إلا أن يكون كالريشة في مهب الريح، وأنه أداة طيعة في قدر الله عز وجل أو أمام قدر الله عز وجل، ينفذ مراد الله دون ما اختيار منه ولا مشيئة. وزعموا كما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات. يريد أن يقول: أنا منفعل لا فاعل، وأنا مجبر ومسير لا مخير. وأمام هذا المذهب قال القائل أيضا: جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجميع. ومذهب القدرية قد زال على عكس مذهب الجبرية الذي هو أسوأ منه وأفسد وأضل، إلا أن الناس لا يزالون يستشهدون بكلام هذا المذهب الضال، لأنه مذهب يرفع التبعة عن الإنسان. وقد ضربنا لذلك أمثلة، كمن يقول المكتوب ما منه مهروب، والمكتوب على الجبين لابد تشوف العين، وساعة القدر يعمل بصر، إلى آخر ما يقال. وإن كان فيه حق، لكنه حق يراد به باطل. وبعد الكلام عن القدرية والجبرية كانت إشارة سريعة حول الفرقة الإبليسية المترددة بين مذهبي القدرية والجبرية، ثم أردفنا هذا العفن الفكري بالكلام عن أهل السنة والجماعة وفهمهم لعقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا على النحو الذي أراده الله عز وجل وفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار الكرام. ومن ثم فسلف الأمة وأهل السنة والجماعة والكلمتان مترادفتان، نقول السلف الصالح ونقول أهل السنة والجماعة، وفقهم الله عز وجل في فهم عقيدة القضاء والقدر، بحيث لم يروا تناقضا بين ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وبين أن يشاء الإنسان وأن يختار. لم يروا تناقضا بين أن يكون الإنسان مسيرا في أشياء هي من جنس القضاء المبرم، ومخيرا في أشياء ارتبطت بأفعال العباد وبالتكاليف وفيما يختاره الإنسان بعقله، فضلا عن الوحي الذي أوحي إلى الأنبياء والرسل. فالله عز وجل منح الناس عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا، وعن طريق هذه الملابسات كانت هناك التكاليف. ومن ثم قيل للإنسان افعل أو لا تفعل، وعرضت الحقائق أمام الخلق من أجل أن يختار الإنسان، لأنه يستطيع الاختيار ويستطيع أن يفرق بين البدائل، فهو يفرق بين الأبيض والأسود، كذا يفرق بين الخير والشر، وكذا هو يعرف ما معنى الهداية وما معنى الضلال. فأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل في الإيمان بالقضاء والقدر، ورأوا أنه لا يتنافى إطلاقا مع الأخذ بالأسباب. على كلام ذكرنا شيئا منه وبقيت منه أشياء ما ينتهي الكلام عن القضاء والقدر إلا وقد وضحنا هذه الأشياء بفضل الله عز وجل وإن شاء الله أي بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة في فهم عقيدة القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية، كما أن المسلمين وسط بين الملل والمحن. آمن أهل السنة والجماعة بالقضاء والقدر وربطوا ذلك بالعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه في سابق علمه قبل خلقه وقبل وقوع هذا القدر، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا له في فعله وفي تركه، ومن ثم فهو يحاسب عليه ويجزى به. والفرق بين الاختيار والإجبار واضح، ضربنا لذلك أمثلة كالرجل ينزل من أعلى إلى أسفل وهو ينزل على السلم، فذاك باختياره، فإن وقع من أعلى إلى أسفل فذاك دون اختيار منه، بل يكون بما يشبه الإجبار. إذن هناك فارق بين الاختيار والإجبار. كذا رأينا صورة أخرى للرجل الذي يبول باختياره ويعلم أن ذلك اختيارا، وبين الآخر الذي يخرج منه البول دون رغبته أو رغما عنه، فيكون سلس بول ويكون مرضا وعذرا قائما، ويكون ذلك إجبارا لاختيارا. كل ذلك واضح في المسألة بفضل الله عز وجل. ووصلنا في كلامنا إلى حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك الموكل بالأرحام بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إخوتي الكرام، هذا الحديث كان نهاية المطاف في الدرس السابق، حيث ذكرنا بعض معانيه وبقي البعض منه. فالذي ذكرناه هو كتب الملك للكلمات 4: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. وذكرنا في هذا أن العاقل يدرك جليا ويدرك جيدا أن الأشياء مرتبطة بأسبابها، فالرزق مضمون ومكتوب في أم الكتاب، كتب قبل خلق الخلق وكتب وأنت في بطن أمك، ومع ذلك فمقرر أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما أمام كتابة الرزق وضمان الله عز وجل له لكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم، أمرنا أن نأخذ بالأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فقوله فامشوا في مناكبها إشارة واضحة للأخذ بالأسباب. والأجل مضمون أو الأجل معلوم، وهو واحد كما يقال، الأجل واحد والرب واحد، ولكننا أمرنا أن نأخذ بأسباب النجاة. وضربنا لذلك مثلا، لا يجوز للرجل أن يقف في طريق عام في منتصف الطريق الذي تأتي فيه السيارات مسرعة ليقول الأجل واحد، وإن كان الله قدر نهاية الأجل يقف أمام السيارة أو يقف أمام قطار أو نحو هذا ولا يأخذ بأسباب النجاة. ترى لو أنه صدمته السيارة أو التهمه القطار ألا يكون منتحرا؟ بلى هو منتحر، قد قتل نفسه وقد أمره الله عز وجل أن يأخذ بأسباب النجاة وأن يحافظ على أجله كما نهى غيره عن قتله ونهاه هو عن قتل غيره، فأصبح قتل النفس كقتل الغير كلاهما من أكبر الكبائر في الإسلام. وإن كان العلماء يشنعون على من قتل نفسه أكثر ممن يقتل غيره، وإن كان عند التحقيق كلاهما قتل نفس وكلاهما من الكبائر، وأن المنتحر الذي هو قاتل نفسه ارتكب كبيرة كمن يقتل غيره، ويرجى له ألا يموت كافرا. وإن كان قد ورد في ذلك الوعيد الشديد الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقوله وبقية الحديث: ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على جبل فهو في نار جهنم لا يزال يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد في قاتل النفس، أي قاتل نفسه، وهناك وعيد شديد في من يقتل غيره، ومنه قول ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكلا الوعيدين متشابه، ومتقارب إلى حد كبير، الذي قتل نفسه والذي قتل غيره. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الأدلة عند الحكم على إنسان في قضية الإيمان والكفر لا تؤخذ وحدها، لأنها آيات وعيد جاءت للتحذير من الفعل وللتهديد الشديد من الوقوع فيه، لما للنفس من حرمة، ولأن النفس كما جاء في الحديث الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، ولأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله عز وجل، ولكن المؤمنة أعظم عند الله حرمة منك. ولهذه الأدلة ولغيرها كانت هذه التحذيرات والتهديدات في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آيات الوعيد تقابلها آيات وعد. وبغض النظر عن التفصيل في القضية لأنها ليست قضيتنا، كل ما ورد من آيات وعد أو وعيد فلها آية عمدة في المسألة عند الحكم على الإنسان بكفر أو إيمان، ألا وهي الآية قول ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما دون ذلك يشمل قتل النفس، سواء قتل نفسه أو قتل غيره، وقد نهى الله عز وجل عن الأمرين بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، والتي نفسرها لا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا ذواتكم، لا تقتلوا شخوصكم أو أشخاصكم الذي هو الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. ولها ما يرادفها في القرآن قول ربنا: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم. وفي توبة بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال العلماء: فكان كل واحد منهم يقتل أخاه، وصار يقتل بعضهم بعضا، فلم يكن الإنسان يقتل نفسه أي شخصه منتحرا، وإنما فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. لعل هذه فيها شيء من الاستطراد أو الخرجة الخفيفة، لأن ذاكرتي مر بها كلام بعض الأقدام الذين يتحدثون الآن، على الرغم من أننا رددنا عليهم كثيرا وبينا أيام أن كان يكتب مصطفى محمود مقالاته الضالة المضللة، بأن ما أورده من آيات في مقاله وما هم بخارجين من النار كل الآيات في الكافرين، واكتفينا بذكر السياق القرآني أو أوردنا بعض أسباب النزول تبيانا للمعنى. لكن سمعته في القناة الفضائية التي تسمى اقرأ، ويقول: أعاب علي العلماء أني أوردت آيات قالوا هي في الكافرين،
لكني أنا أورد لهم آيات وأتحداهم أن تكون في الكافرين. وأورد آيتين، أورد قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأورد الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكلا الآيتين حجة على هذا المأفون لا له، ولو أنه كان له نصيب من العلم ما كان يستشهد بالآيتين على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لأن كلا من الآيتين في سورة النساء، والتي فيها قول الله عز وجل مكررا في موضعين، حيث الآية 48 والآية 16 بعد 100: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن قول ربنا في من قتل نفسه أو قتل غيره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم تقل الآية أبدا، وإنما الخلود دون التأبيد معناه المكث الطويل. ونحن ما قلنا إن مرتكب الكبيرة أو إن قاتل النفس أو قاتل الغيظ لا يدخل النار، بل يدخلها ويخرج منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين. فالوعيد شديد، لكن الله عز وجل قال في آيات سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن فآيات الوعد وآيات الوعيد محكومة بآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نحن نسأل مصطفى محمود وأمثاله: ماذا ترى في الشرك؟ أهو طاعة أم معصية؟ لو قال طاعة إذن يكون مجنون، يكون مجنونا رسميا، ولا يكفي أنه مختل عقليا، وإما أن يقول هو معصية وساعتها تبرز تلك القاعدة: كل شرك معصية، وليست كل معصية شركا. لا تقل ومن يعص الله ورسوله، هذا يسمى إطلاق مطلق المعصية. فنأتي إلى الشرك، إما أن يكون طاعة إما أن يكون معصية، لا يمكن أن يكون طاعة إطلاقا، بل ما عرفت معصية تضاهي الشرك أو تدانيه. وكل المعاصي في كفة والشرك في كفة واحدة، إذن هو معصية، فكل شرك معصية وليست كل معصية شركا، وبناء عليه نحن نفهم الآية ومن يعص الله ورسوله اشتملت على الشرك وما دون الشرك. فإذا جاءت الآية تقول ومن يعص الله ورسوله ورتبت على المعصية خلودا في النار علم أنه الشرك، فإن لم ترتب عليه أو عليها أي على المعصية الخلود في النار علم أنها معصية دون الشرك. ومثل ما يقال في كلمة المعصية يقال في كلمة الخطيئة وكلمة السيئة وكلمة الذنب وكلمة الإثم، فهذه الكلمات جاءت في كتاب الله في مواضع بمعنى الشرك في موضع وبمعنى ما دون الشرك في موضع وبمعنى الشرك وما دونه في موضع ثالث، كل كلمة من هذه الكلمات. فإذا أطلقت كلمة المعصية اشتملت على الشرك وما دونه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في النساء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقول ربنا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا تعني الشرك، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تعني الشرك وما دونه. وعصى آدم ربه فغوى، ماذا تعني؟ لا يمكن أن تعني الشرك إطلاقا، لأن الشرك محال على الأنبياء والرسل، بل ولا تعني الكبيرة لأن الأنبياء معصومون من الكبائر قولا واحدا قبل النبوة وبعدها، فعنت المعصية هنا الصغيرة التي وقع فيها آدم قبل نبوته وكانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أما في فقه المساطيل، فقه مصطفى محمود، فقه المخرفين، فقه الحشاشين، كلمة المعصية التي أطلقت في الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده كقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، كقوله وعصى آدم ربه فغوى، كقوله عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ترى هل مصطفى محمود وابن شبل وابن منصور وبقية هؤلاء الرويبضات يمكن أن يفهموا هذا الفهم الصحيح المستقيم الذي فهمه علماء الأمة وسلف الأمة، أم أن هؤلاء الرويبضات في آخر الزمان مع كثرة الفتن يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم باسم أن ما يتكلمون به هو علم وإنما هو الجهل بعينه، وإن كان علما فهو علم لا من حساب ولا من كتاب وإنما يتسرب من تحت عتبة الباب. لا أريد أن أبتعد كثيرا عن القضية الأصلية التي هي القضاء والقدر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه يحدد أن الملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب أربع كلمات فتنسخ من أم الكتاب من اللوح المحفوظ في صحيفة خاصة بهذا المولود أو بهذا الجنين، وبعد ذلك يجرى عليه القلم في حياته المهم انه يكتب رزقه واجله وعمله. وكما علمت ما دام الرزق له اسباب والاجل له اسباب فالعمل مرتبط باسبابه. ومن هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق للجنة اهلا وخلق للنار اهلا، خلق للجنة اهلا وخلق للنار اهلا، خلق للجنة اهلا واستعملهم بعمل اهل الجنة، وخلق للنار اهلا واستعملهم بعمل اهل النار. قال الصحابة ففيما العمل اذا؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدلهم على ان علم الله لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب الذي خير فيه الانسان، وهو يختار طريقه وحسب اختياره ستكون العاقبة. وعمله وشقي وسعيد، الشقاوة والسعادة مرتبطة بهذا العمل. ومن هنا جاءت الآيات، قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الآيات تتمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله الذي لا إله غيره، وفي رواية فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. صاحب العلم المغلوط وصاحب التدين الناقص المشوش متى سمع هذا الحديث قل يا أبي الحسن. كيف يعني الإنسان منا معرض طول عمره يعمل عملا صالحا، وبص في لحظة يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار، أو يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله ويكون من أهل النار، ويبقى حرم نفسه من التمتع بالملذات والشهوات وأتعب نفسه في الطاعات ويصوم نهار ويقوم ليل، وبعدين يسبق عليه الكتاب لأنه في علم الله المصفر في الكتاب إنه يدخل النار يوم يدخل النار، فيولول ويصيح ويسأل وهل ده ممكن، وإذا كان ده ممكن طب ما من دلوقتي يلحق نفسه وعيش يومينه وزي ما ترسي. والتاني والعياذ بالله برضو سمع انه في ناس بيعملوا بعمل اهل النار وديتها قبل ما يموت، ربنا اراد في علمه وكتب في لوحه المحفوظ انه ده من اهل الجنة، يروح يقول لك خلاص يا ولد عيش اليومين بتوعك وتمتع وربك كريم هيمتعك في الدنيا وفي الاخرة كمان. ده يعني هي بس يسبق عليك الكتاب يبقى انت اتمتعت بالدنيا، ولانه ربنا اراد لك وكتب كتب من قديم، وانت زمانك سعيد والسعيد من بطن امه والشقي شقي من بطن امه، عيش عيش يومينك وديتها يسبق الكتاب وتدخل الجنة برضه. اهو دي مفاهيم موجودة تدل على مدى الخبل والهبل الذي عليه كثير من الناس. قال واللي ما يتوصلش لهذا المستوى المهبول والمخبول من التفسير قول انا بس يعني نفسي اعرف الحديث ده عاوز يقول ايه. يعني معقول الواحد برضه يقعد يعبد ربنا وفي الاخر يدخل النار؟ طب ازاي يعني؟ طب والراجل الثاني اللي هو ده في معاصيه وفي شهواته وفي نزواته ويسبق عليه الكتاب ده ايه؟ لحظة. ولذلك حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يعني التعبير بيدي معنى هي لحظة بس وربنا يريد له يدخل الجنة. ناس كتير في الحقيقة مش فاهم هذا الحديث، وناس كتير اذا سمعت هذا الحديث او قرأت ما يكاد يغمض لها جفن ولا يهدأ لها بال حتى تسأل على الاقل فتتبين المعنى. فان وافقت عالما يبين المعنى استراحت بحمد الله واطمأنت الى عدل الله الذي لا يظلم. وان لم توافق من يفهمها الحديث فهما صحيحا فانها تظل في حيرة وفي قلق. لو كان من باب الخوف من الله والرجاء في الله ده خير، لكن ده المسألة بتتفهم بطريقة اخرى، بطريقة تعين على المعصية او تمنع من الطاعة. تعين على المعصية، يقول لك ما دامت المسألة كده يعيش اليومين بتوعه زي ما عاوز يعيش، او تمنعه من الطاعة يقصر في الطاعة. فهذا فهم مقلوب ومرفوض ولا يقع فيه طالب علم ولا طويلب علم، وإنما يمكن أن يقع فيه من في قلبه هوى أو أنه لم يفهم ما معنى القضاء والقدر ولم يعلم عن الله أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لأنك بهذا الفهم أنت تنسب الظلم إلى الله. كن إنسان يظل يعمل صالحا طوال حياته، وبعدين لأنه في علم الله مكتوب أنه يكون من أهل النار، هذا في نسبة ظلم إلى الله. تفتكر إذا كان عندك ذرة من علم، ذرة من عقل بسيط من الفهم أن هذا يليق بذات الله عز وجل الذي قال ولا يظلم ربك أحدا، الذي قال وما ربك بظلام للعبيد، الذي قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب لو أنك في مصلحة حكومية، إنسان ملتزم بعملك تؤدي ما يطلب منك، منتظم في أوقات حضورك وانصرافك، موظف مثالي بمعنى الكلمة وعلى سبيل الاختصار، ولك زميل مهرج ما يحضر على قدر ما يغيب، ما يأتي في موعده على قدر ما يتأخر، إن جاء إلى عمله فهو يتنقل بين المكاتب ولا يؤدي دوره ولا يقوم بوظيفته، ومرت دورة أو فترة وجاءت نهاية جاء نهاية العام وفي مكافآت وجزاءات، فوجدت نفسك في دائرة الجزاءات وأنت الملتزم، ووجدت المهرج في دائرة المكافآت، بدلا من أنك تكافأ تؤذيه، وزميلك المفرط المقصر بدلا من أن يجازى كوفه. ترى هل يقول عاقل بأن هذا عبد؟ إنه الظلم بعينه الذي لا يرتضيه عاقل، فضلا عن مسلم، والذي لو وقع في محيط ناس لا تزال فيهم الحياة ولهم حق الكلمة ما سكتوا، ولقامت الدنيا ولم تقعد على مستوى العالم الغربي أو الكافر لو حدث هذا، وهم على كفرهم ولا يمتون للدين بصلة أو للحق بصلة، لا يمكن أن يقبلوا هذا الظلم البين وهذا الجور الواضح الصراح الذي يرونه صنو الكفر البواح. ترى إذا اتفقت الأعراف واتفقت العقول واتفقت الرسالات على أن مثل هذا العمل ظلم بين وجور فادح لا يليق في عالم البشر العقلاء وإن لم يكن لهم دين، ترى أيليق في جانب الذات الإلهية؟ أيليق هذا بعدل الله وبحكمته؟ أيتفق هذا مع كمال الله وعظمته؟ ولذا أقول إن من يفهم مثل هذا الفهم لا أراه عنده ذرة من دين أو من عقل أو من علم. كيف يمكن للشيطان أن يوسوس له بمثل هذا، أو أن يزينه له، أو أن يزخرفه له، أو أن يجعل له سبيلا على عقله أو تفكيره، أو ينتظر حتى يسأل عالما في هذا الأمر، وهو يرى أنه ما دامت المسألة كده مسألة فيها يسبق عليه الكتاب، يبقى للعاوز يعمل صالحا يعمل، والثاني يعيش حياته فسادا له. إذن فما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل بعد ما ذكر نحتاج إلى معنى؟ نعم نحتاج، لأن الفهم الخاطئ موجود، ونحتاج من باب زيادة التبيان الذي معه يزداد الإيمان بإذن ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هناك رواية مفسرة لهذا المعنى قبل ذكر الأمثلة، يقول عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الرواية أعطت معنى زائدا عن الرواية الأولى. وما معنى فيما يبدو للناس؟ الرجل يعمل العمل رياء ليقال، يعمل العمل رياء ليقال هو عمل من عمل أهل الجنة، لكن لا إخلاص للنية فيه. عياذا بك اللهم، كالذي قاله الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الإنفاق في سبيل الله عمل من أعمال أهل الجنة، نعم، لكن الذي رأيناه في الظاهر أن رجلا ينفق قلبه، من الذي يطلع عليه؟ الله. علم الله منه أنه بذلك يرائي، ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. وهذا مثل مذكور في الآية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت نماذج، نعوذ بالله أن نكون والسامعين واحدا منها. إذا كانت الآية قالت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، وهما صورة المن، واحد يعطي فقيرا صدقة أو زكاة فيمن عليه أنا أعطيت، لما يجيله مرة ثانية وقد احتجل أنا مش اديتك، ويقول الكلام ده بينه وبين الفقير يبقى اسمه من، قدام الناس يبقى من رياء، وهو بذلك يؤذي هذا العبد المسكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يحاسب من الناس ثلاثة أصناف: من المجاهد والعالم والمنفق. أول من يحاسب من الناس ثلاثة: رجل جاهد في سبيل الله، ده العنوان الواضح، فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال وما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذب، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ليقال فلان جريء فقد قيل. النتيجة ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. لذلك واحد أمس بعد درس المسجد الفتح يسأل: ما حكم من ماتوا في حادث الطائرة شهداء؟ أليس الحديث يقول الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والمهدوم شهيد؟ قلت بلى. لكن كم من قتيل بين الصفين الله أعلم به، مش مجرد محروق أو مهدوم أو مبطون أو غريق، ده قتيل بين الصفين الله أعلم به. الناس دول فيهم من هو مؤمن ومن هو كافر. الكافر هذا ليس بعد الكفر ذنب، أي شهادة تتحدث عنها لكافر؟ والمؤمن هذا إما أنه لا يزال على دين أو لا يزال، فإن كان قد زال دينه برضاه عن إقامته في دول الكفر وبموالاته لأهل الكفر، وأنه صار يناصر المشركين ويوالي الكافرين، فلا تسأل له عن شهادة، فالله أعلم بحاله. وإما أنه لا يزال على دين ولا يزال على إيمان، فهذا ترجى له الشهادة، ولا نقطع بالشهادة لأحد بعينه. نحن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والغريب الذي يطلب علما ومات فهو شهيد، والغريق والحريق شهيد، والمبطون والمهدوم والمطعون شهيد، والمرأة تموت في ولادتها شهيدة، كل ذلك جاء به نص. لكن عند تحديد شخص بعينه الله أعلم به في حياته، والله أعلم بأمر خاتمته. ولذلك هذا رجل قتل في سبيل الله، أتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. هذا صنف. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا الصنف له نموذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، رجل في صفوف الصحابة يجاهد في سبيل الله، وقد تلثم ثم أخذ يحصد في المشركين حصا، حتى عجب كل من رآه من الصحابة من شجاعته وجرأته، وكيف يحصد المشركين حصبا، وكيف يدخل في وسط صفوفهم، وكيف هم يخافونه ويهابونه وهو يحصد ذات اليمين وذات الشمال، حتى قال رجل طوبى له الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في لمحة من لمحات الغيب التي أطلعه الله عليها والتي جاءت في الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآيات. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. عجب واحد من الصحابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المجاهد الشجاع البطل الذي لم يرى في الصحابة مثله، عجب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار. قال فلزمت صاحبي، تبعته وصار يرقبه، يقول ظل يحقد في المشركين حصبا حتى تكوكوا أو تكالبوا عليه فجرحوه جرح، فلم يستطع أن يحتمل جرحه فركز رمحه في الأرض فاتكأ ببطنه عليه حتى خرج من صدره فقتل نفسه منتحرا. فقال الرجل: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان يعمل بعمل أهل الجنة، وما هي إلا لحظات لو لم يأخذ بالأسباب التي اختارها لنفسه لنال الدرجة العليا بالشهادة في سبيل الله، لكن اختار لنفسه طريقا آخر حيث لم يحتمل جرحه ولا إصابته، فقتل نفسه، فبقتله النفس سبق عليه الكتاب. إذ قتل نفسه واتكى على رمحه عمل بعمل أهل النار فدخلها. يبقى نعود إلى الحديث الذي ذكر الأصناف. المجاهد في سبيل الله أوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ما في أفضل من هذا ولا أعظم من هذا، فأهل العلم في المنزلة بعد الله وملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. أهل العلم وأهل القرآن كما قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية، خيرية لأهل العلم وأهل القرآن. والكلام في فضل العلم والقرآن وأهل العلم وأهل القرآن تكتب فيه مجلدات وتقال فيه مئات المحاضرات. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله والسامعين أن نكون منهم. اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن تجعلنا من المخلصين، وألا تجعلنا من خطباء الفتنة ولا من علماء الدنيا. ونعوذ بك ربنا، وإن قيل عنا ما قيل أن تعذبنا بسبب ما يقال، فإنا نرجو ابتغاء وجهك، فإنا نرجو وجهك. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. المهمة ليست سهلة، والأمر جد خطير، حتى هذه المهمة التي هي في القمة هذه خطورتها، هذه خطورتها. إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي ما وجدت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال فلان جواد أو كريم فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى. هذه أصناف ثلاثة كما سمعتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال أهل الجنة أم أعمال أهل النار؟ أعمال أهل الجنة. ما الذي ينقصها؟ ينقصها الإخلاص في من استشهد، وفي من علم وقرأ، وفي من أنفق وأعطى. فمثل هذا ينطبق عليه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلون. تمشي ولا في يعني مشاكسة؟ لا، ما في توضيح أو ذكر نماذج لقاعدة عامة. القاعدة العامة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى يعطي نماذج منها الثلاثة أصناف هذه اللي هي أعمال أهل الجنة. وإيه؟ ما هي أعمال عادية؟ إنسان يجاهد حتى يستشهد، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، العلم وقراءة القرآن أفضل ما في هذا الدين، الإنفاق في سبيل الله الذي لا يفعله إلا من يصدق مع الله، حتى إن الله عز وجل سماه صدقة، لأن الزكاة سميت صدقة لأنها دليل صدق العبد مع الله، دليل صدق العبد مع الله عز وجل. مثال آخر رأيناه في حديث الرجل الذي يقاتل باستبسال واتكى على رمحه، فهو يعمل أمام الناس بعمل أهل الجنة، لكن اختار أن يقتل نفسه فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. ومثله الرجل يعمل بالطاعة ثم ينتوي المعصية. نعوذ بالله من الانتكاسة والردة. واحد بيعمل صالحا ربما يكون قد غلا، والغلو مرض ينقلب إلى ضده والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى في مثل قوله: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بسبب إيه؟ بسبب الغلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. شيء بدهي يسمعه الناس أن فلانا المتشدد، والمتشدد جدا، والذي كان لا يعجبه أعلم العلماء ولا أفقه الفقهاء، والذي كان يحكم بالكفر والفسق على عباد الله، والذي اعتزل الناس فرح بعد أن بدعهم وفسقهم أو كفرهم، راح يصلي وحده ويصوم وحده ويقوم وحده، وراح يجتهد في العبادة بصورة مبالغ فيها تماما. ما أيسر أن تسمع بعد قليل من الوقت أو كثير أن يقول لك فلان، تعرف فلان اللي كان وكان وكان، ده دلوقتي بدل ما كان السواك بقت السجارة، وبدل ما كانت اللحية بقى لميع، وبدل ما كان القميص بقت البدلة، وبدل ما كان عايش وسط المسلمين في بلاد المسلمين اختار ان يذهب الى اوروبا وامريكا عايش وسط بلاد الكافرين. انقلاب تحول والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الانسان اللي ممكن يضطهد بسبب التزامه، اضطهد بسبب التزام وعذب في سجن او معتقل بما لم يحتمل، قال وين اللي كان علي انا بالشغلانة دي؟ ما هي كلها الناس عايشة، ما ان خرج من محنته الا وقد فتن والعذب لا ورسط. بدل ما كان يروح المسجد راح السيمة، بدل ما يجلس في مجلس علم بقى على مقهى، وتحول الحال غير الحال، والمخبر اللي ماشي وراه كتب فلان استقام وحسن سلوكه. انتكاسه، امتحن فرسك، نعوذ بالله. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه آية آل عمران وفي سورة البقرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب، رجل كان يعمل صالحا وانتوى أن يعمل سيئا. وفي قصة مشابهة حدثت في بني إسرائيل، أخوان في بيت واحد، أحدهما في الطابق الأعلى والآخر في الطابق الأدنى. الذي هو في الطابق الأعلى اتخذه خلوة يتعبد لله عز وجل فيها، ويصوم ويقوم وفي طاعة وعبادة مع نوع من الترهب الرهبانية الشديدة. أخوه في الطابق الذي دونه جعل مكانه ماخورا، بيتا للخنا والزنا، الدعارة وشرب الخمر، وعاش حياة أهل الفسق والفجور. ذاك في حاله على مدى 40 سنة في زنا وفسق وفجور، شرب خمر، كل ما يخطر على بالك من معاصي. وأخوه 40 سنة يعبد ربه. ثم في وقت واحد كل منهما يفكر، الذي في المعصية في الزنا والغنى والخنا والفجور والفسوق، أما كفاك يا فلان؟ خط الشيب عارضيك وأوشك أن ينتهي أجلك، أما كفاك؟ أما تتوب؟ أما تتعظ من أخيك وليس منك ببعيد يعلوك في المكان يعبد ربه يصوم ويقوم وهو في حاله ما آذى أحدا من خلق الله ولا زنى ولا شرب خمرا ولا كذا ولا كذا، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك يا نفس أن تشبع؟ هو يقول لنفسه هذا. والآخر الذي في معتكفه وخلوته وقد شق على نفسه بألوان الطاعة من صيام النهار وقيام الليل والبعد عن طيبات الحياة الدنيا التي أحلها الله، وربما كان يسمع شيئا من الغنى والخنا والأصوات التي تقع عند الزنا، راح يقول أخوك يمتع نفسه ويعيش أيامه وأنت في خلوتك هذه حرمت على نفسك الملذات والطيبات وأتعبت نفسك حتى ضعف بصرك ووهن عظمك، أما آن لك أن تنال نصيبك من الدنيا وأن تتمتع بشيء مما يتمتع به أخوك؟ وإن لم تفعل مثل ما فعل أو حتى أن تفعل فقد عبدت ربك 40 سنة كاملة، فإن عصيته فكم سنة تعصيه؟ فأنت عندك حصيلة كبيرة، مهما عصيت ومهما زنيت ومهما أسرفت لن تساوي 10% من الحصيلة التي عندك، ولا حتى لو وصلت 50 برضو 50 ممكن تأخذ مقبول وتنجح، إنما انزل شوف حظك وشوف دنيتك. هذا أغلق ماخوره وصعد، وذاك خرج من خلوته ومعتكفه ونزل ليلتقي على السلم فيتعانق فيقع فيموت فيدخل صاحب الماخور الجنة بحسن خاتمته وبحسن نيته وأنه تاب وأقلع عما فعل، ويدخل صاحب العبادة الذي اختار البعد عنها وكف عنها وأراد أن يعيش حياة أهل الفسق وأهل الفجور والعربدة، فإذا بنيته السيئة تكون سببان في أن يختم له بسوء الخاتمة فيدخل النار. ترى هل ظلم الله هذا أو ظلم ذاك؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خذ له مثالا آخر، الرجل الذي يعمل الطاعات في الظاهر ويخفي المعصية أو يرتكبها في الخلوات، وجاء في هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال؟ يبقى يعملون بعمل أهل الجنة ولا لا؟ يعملون بعمل أهل الجنة. ثم تذوب هذه الحسنات وتزول هذه الجبال كما تذيب النار الثلج، حسنات يراها الناس كالجبال، وفي لحظة ذابت انتهت. من هؤلاء يا رسول الله؟ ولماذا ذابت حسناتهم التي كانت كالجبال؟ قال هؤلاء الناس الذين يطيعون الله امام الناس، فاذا خلوا بانفسهم انتهكوا محارم الله. يبقى ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. يبقى ايه صورته؟ انه يعمل الصالحات امام الناس ويسر بالمعاصي في الخلوات فتزول حسناته ولو ان تكون كالجبال. صورة اخرى لمعنى هذا الحديث ايضا، الرجل يعمل صالحا لكنه يظلم. الرجل يعمل صالحا لكنه يظلم. ولذلك يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وضح المعنى للشطر الأول. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا واضح. واحد يعمل بعمل اهل النار يسبق عليه الكتاب قبل ما يموت بلحظة يدخل الجنة. نعم. ودليله: كم من كافر قد اسلم ثم مات. كافر طول عمره كافر، مشرك بالله او ملحد، ثم اختار طريق الايمان. الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. لا مش كده بس، مش يجب ما قبله فقط، مش إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فقط، بل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يمازح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرون من أكثركم حسنات أو أنا أكثركم حسنات؟ قالوا له يعني إيش عرفك؟ ما الذي أعلمك؟ قال لهم أنا كنت في الجاهلية قد كده، أفرطت وأسرفت على نفسي في الجاهلية، كنت بتوه وكان يعني خص كبير. قال السيئات بتاعتي في الجاهلية كتير قوي، وأدين الحمد لله أسلمت. وربنا بيقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ده أنا عندي رصيد. الله أكبر، يعني عاوز أقول هدى، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فأعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلهم. كافر وآمن، طب ما يمكن عمل صالحا، آمن وعمل صالحا، لا ده أسلم ومات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعمها بطالب يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله أحاج لك بها يوم القيامة، يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك به. بلاش حديث أبي طالب، حديث الغلام اليهودي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي في مرضه فعاده ثم قال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أي له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من هنا والروح خرجت من هنا. ماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عنده فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ده أقل من ذراعه، فيسبق عليه الكتاب عمل عملا صالحا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. مثاله الحديث الذي كلكم يعرفه، حديث من قتل 99 نفسا، يعني هدى خص ما لهش مثيل، إرهاب كبير 99 نفس، وبعدين شبع من سفك الدماء. دلوني على عالم أتوب على إذن، فدلوه على راس، قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال له يا مفترج يا إرهابي، بقى 99 نفس لسه بالدار على توبة؟ قال له توبتي اللي بتقول عليه؟ قال له عن ماليش؟ قال له لا. قال له طب تعال كمل بالمية. طلع برضه ما فقدش الامل، ما يئسش من رحمة الله، دلوه على عالم لي توبة. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ توبة بينك وبين رب، خلاص مثلا نويت الندم، الندم توبة، بس انت في بلد اهل سوء اطلع منها عشان تعان على التوبة، بدل ما تقعد هنا برضو هتقتل وتتقتل. اذهب الى بلد غير بلدك فانها بلد سوء، عساك انت تتوب وتعمل صالحا. هو وماشي معروف القصة، خر ميتا ما صلاش ركعتين لا فرض ولا نفل، ما عملش صالح ابدا، هي التوبة والعزيمة على التوبة واخد الطريق عشان يروح يعمل صالحا مع ناس صالحين في بلد صالح. ملائكة الرحمة تقول جاء إلينا تائبا ملائكة العذاب تقول ده ما عملش خير ابدا في دنيته. ربنا ينزل الملك اللي في الحكم بينهم في صورة بشر والقيس ما بين الارضين، وتأتي عناية الله الههم وبيقيسوا انه شبر فرق بين الارض دي ودي. الرواية تقول لنا فتزحزح بصدره الى الارض التي يريد، رواية لنا فربنا اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى تلك ان تباعدي، حتى وجدوه الى الارض التي يريد اقرب بشبر فضمته ملائكة الرحمة. اذا ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.